برنامج مع الناس بعد قليل. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
احكي كل اللي شواتا فضل طلع اللي مخبى كل من فينا عنده حكاية كلنا مستيب ومعبى
ما تخلي همومك في راسك احكي عن حالة احساسك ما في احلى تشارك غيرك فرحك او زعلك مع ناسك
ما تخلي الحكاية تطول ما في قصة ملها حلول مع الناس احكي وتواصل بالمواطن للمسؤول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نحييكم مستمعينا الكرام دائما وأبدا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وأهلا وسهلا بكم في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس. حلقة جديدة من برنامج مع الناس إذن نصحبكم بها في هذا الصباح المتجدد، يرافقكم فيها طاقم العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة الزميل حسن سمور، وسأصحبكم فيها من التقديم إن شاء الله من وراء الميكروفون محدثكم خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم جميعا.
لم الشمل إمتى يكون ويداوي قلب جراحه
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم مطرحه
الله يصبحكم جميعا بالخير والسعادة والبركة في هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الدافئ. اليوم هو 30 من شهر ديسمبر من العام 2021 للميلاد، كذلك هو اليوم قبل الأخير من أيام هذا العام الذي يعني سيمضي بحلوه ومره. أجمل التحيات الصباحية دائما نبعثها لكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وإن شاء الله تكون هذه البداية بداية مليئة بالخير ومليئة بالسعادة والمحبة والرضا، وهذا ما نتمناه لكم دائما في برنامج مع الناس. صباحنا وصباحكم جميل دائما مستمعينا الكرام عندما نبدأه بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تنشرح الصدور، ألا بذكر الله تفرج الكروب والهموم، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا اليوم، أن يرزقنا خيره وأن يصرف عنا شره، وأن يهيئ لنا أسباب السعادة وأسباب الرضا وأسباب الرزق ومحبة الناس. ودائما ندعو الله عز وجل ونقول اللهم أياما كما نحب وحالا لما هو أفضل وهما يزاح عن صدورنا وسعادة لا تنتهي يا رب العالمين. كما شرنا لكم مستمعينا الكرام اليوم هو اليوم قبل الأخير من العام الجاري 2021 للميلاد، غدا هذا العام ينتهي بحلوه ومره. وهذا العام فعلا كان مليئا، كان عاما مليئا بإشارات من الله عز وجل، فاللهم لك الحمد على ما رزقتنا وما أعطيتنا في هذا العام. كان هذا العام عاما مليئا منك يا الله، أنقذتنا بها من ضرر تعلمه ولا نعلمه. لقد كان عاما مليئا بكرمك وسترك وفضلك الدائم علينا يا رب العالمين. أكرمتنا فيه فلك الحمد، وسترتنا فيه فلك الحمد، ورزقتنا فيه فلك الحمد، وعافيتنا فيه فلك الحمد. لك الحب، لك الحمد حبا وشكرا، ولك الحمد يوما وعمرا، ولك الحمد دائما وأبدا. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين.
يسأل على مفتاحه، باب القلب تم مقفول. يسأل على مفتاحه،
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بأفراحه.
دائما لك الحمد يا رب العالمين على هذا الحال وعلى كل حال نحن فيه يا رب، فما كان من الله فنحن راضون به، راضون بقدر الله. صحيح إن حال الناس في غزة يعني حال لا يخفى على أحد، لكن الحمد لله رب العالمين، الأمل بوجه الله عز وجل لا ينقطع، الأمل بوجه الله عز وجل دائما موجود، الأمل بوجه الله كبير إنه هالحال يتغير وهالظروف تتحسن إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله الفرج رح يكون قريب طالما حبالنا مع الله عز وجل قوية. وإحنا دائما بنقول إنه عنا إيمان ويقين بإنه ربنا عز وجل لا يؤخر لنا أمرا إلا لخير، ولا يحرمنا من أمر إلا لخير، ولا ينزل البلاء علينا إلا لخير يعلمه. لذلك يعني ارضوا بما قسم الله لكم تكونوا أغنى الناس، لا تحزنوا ولا تفزعوا واطمئنوا لقدر الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس يا أبو عبيدة، عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالطوب يرمى فيعطي أطيب الثمر، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ونصيحة لكم مستمعينا الكرام ولنا أيضا في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الخير وأن يبارك لنا في أرزاقنا فيه، نصيحة لنا ولكم: تبسموا فإن الله ما أشقاكم إلا ليسعدكم، وما أخذ منكم إلا ليعطيكم، وما أبكاكم إلا ليضحككم، وما حرمكم إلا ليتفضل عليكم، وما ابتلاكم إلا لأنه يحبكم. فاحمدوا الله عز وجل على هذا الحال الذي نحن فيه وعلى كل حال، لأنه دائما وأبدا نقول بأن الشكر أو بالشكر تدوم النعم ويدوم الخير لنا إن شاء الله.
يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر.
صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام، والتفاؤل دائما يعني يعطينا دفعة لكي تكون ساعاتنا القادمة جميلة ومليئة بالحيوية والنشاط، وأنه ممكن نلاقي في طريقنا عقبات، لكن بهذا التفاؤل يمكن إن شاء الله أنه نتجاوز هذه العقبات وهذه الإشكاليات. على كل نحن معكم في برنامج مع الناس، يعني تعتبر هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا العام، وإن شاء الله يعني نلتقيكم في حلقة جديدة في العام المقبل يوم السبت بإذن الله عز وجل. إن شاء الله العام القادم يكون عام مليء بالأفراح والمسرات والسعادة والرزق والرضا، وعلى أمل دائما بالله عز وجل أنه الحال يتغير لأفضل من هذا الحال الذي نحن فيه. ويعني ما مضى من أيام وشهور وكذلك من سنوات يعني عشنا فيها معاناة كبيرة نحن راضون بها إرضاء لله عز وجل، راضون بما قسم الله لنا إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا الصبر وهذه المعاناة وهذه الحياة الصعبة اللي عشناها خلال الأيام والأشهر الماضية في ميزان حسناتنا جميعا رفعة لدرجاتنا وكفارة لسيئاتنا إن شاء الله. ودائما وأبدا أملنا في وجه الله كبير إنه الأحوال تتغير.
صباح الخير لعمالي، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير.
إذن حلقة جديدة في يوم جديد نصحبكم فيها عبر صوت الأقصى طبعا من برنامج مع الناس، والذي نناقش فيه قضاياكم المختلفة والمتعلقة بالوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. بإمكانكم دائما مراسلتنا والتواصل معنا في برنامج مع الناس، أرقامنا معروفة للجميع 2850999 أو 2851110. الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومستمعينا الكرام في حلقة اليوم إن شاء الله سنناقش العديد من الموضوعات مع عدد من الضيوف الكرام. سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في القطاع، للحديث طبعا عن موضوع التسويق الشبكي أو الهرمي ودعوة وزارة الاقتصاد لعدم التعامل مع هذا التسويق. رح نتعرف أكثر على طبيعة التسويق الشبكي أو ما يعرف بالتسويق الهرمي، المخاطر والمحاذير. سيكون معنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ منذر الغماري مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لمتابعة قضية لأحد المواطنين الكرام. وسيكون معنا أيضا المهندس عماد العطار رئيس قسم المياه في أي بلدية يا شباب؟ بيت لاهية. إذن رئيس قسم المياه في بلدية بيت لاهية المهندس عماد العطار راح يكون معنا إن شاء الله. في تمام الساعة العاشرة سيكون معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة للحديث عن قضايا المواطنين وإشكالياتهم مع البلدية ومتابعتهم يعني كثير من القضايا العامة المتعلقة بالشوارع والكراجات وقضايا المواطنين. لذلك الدعوة لكم مستمعينا الكرام لمتابعتنا، التواصل معنا حول أي إشكالية تخص هذه الضيوف اللي ذكرناهم قبل شوية، خاصة ما يتعلق ببلدية غزة، وإن شاء الله نحن على استعداد لطرح كل ما يصل إلينا في برنامج مع الناس لضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد، وبعد لحظات قليلة نبدأ معكم على بركة الله. إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام وبرنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة. بإمكانكم متابعتنا بالصوت والصورة من خلال صفحة موقع إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك والتعليق على رابط الحلقة بأي سؤال أو استفسار. أيضا كما أشرت بعد لحظات قليلة إن شاء الله راح يكون معنا السيد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة للحديث عن موضوع التسويق الشبكي أو الهرمي. هذا موضوع جديد يعني وزارة الاقتصاد الوطني حذرت منه خلال الأيام الماضية. ما يعني عندي معلومات كثيرة بهذا الموضوع، لكن إن شاء الله نتعرف سوية على تفاصيل هذا الأمر وهذه القضية حتى نتعرف على المخاطر والمحاذير المتعلقة بها وشو طبيعة أصلا هذا التسويق الشبكي أو الهرمي. مرة تانية اللي حابب يعني يستفسر عن أي شيء بخصوص وزارة الاقتصاد أو بلدية بيت لاهية أو بلدية غزة يتواصل معنا إن شاء الله عز وجل. خلينا نرحب الآن بالسيد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني. أستاذ عبد الفتاح صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح النور، حياك الله
سيدي. تحياتنا لك وسعد صباحك أستاذ عبد الفتاح. ويعني نتحدث مع حضرتك بداية عن الموضوع اللي حذرت منه وزارة الاقتصاد الوطني حول ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي. خلينا في البداية نتعرف على يعني هذا الموضوع، شو يعني التسويق الشبكي أو الهرمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التسويق الشبكي أو الهرمي يعني كما ذكرت وزارة الاقتصاد الوطني يعني هو عبارة عن نشاط خفي يتم في محيط خاص بين المشتركين، وبيتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام، ولا يعد يعني من ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في وزارة الاقتصاد الوطني. يعني بيظل هذا الأمر مش ظاهر للعيان بقدر ما هو يعني خاص بين الأشخاص المشتركين في هذا النظام فقط.
طيب شو طبيعة التعامل يعني في هذا التسويق أو في هذه الشبكة؟
هو هذا التسويق طبيعة التعامل فيه هو طبيعة التعامل بالأموال. ممكن في بعض الأحيان يتم اللي هو شراء بعض السلع، لكن يتم شراءها بعدم يعني ليس بقيمتها الحقيقية، أكبر من كثير من قيمتها الحقيقية. المخاطر يعني هذا التسويق أنه بيستنزف مدخرات المواطنين، يعني كثير من المواطنين ممكن يجازف بمدخراته في هذا الاتجاه أنه ممكن يحقق ربح وعائد يعني سريع. أيضا هذا بيسبب خروج الأموال للخارج، يعني أنت مش عارف مين هو
الجهة اللي بتعامل معها ومدى مصداقيته وكذا.
الجهة اللي بتتعامل معها ممكن تكون هذه الجهة من الداخلية، يعني لما هي جهة خارجية
يعني على شاكلة الروبي والكردي القضية المعروفة، بس على شكل أوسع.
الروبي والكردي أوسع. الروبي والكردي أقل شيء هي في داخل البلد
على شكل أوسع على نطاق دولي،
لكن هذه على تداول الأموال بشكل أكبر، وممكن الجهة أنت اللي الجهة اللي بتتعامل معها جهة مجهولة.
نعم، لكن نفس الفكرة نفس الفكرة أستاذ عبد الفتاح.
ذكرنا ممكن هو شراء السلع بأسعار يعني تفوق قيمتها الحقيقية وليست بالجودة الموجودة فيها. طبعاً جودة هذه السلع أو فحص أو التأكد منها برضو هذا يعني ليس خاضع ضمن نظام محسوس. أيضاً مراكز الإفتاء يعني أفتت بأنه هذه الأنشطة هي محرمة شرعا بهذا الاتجاه.
طيب يعني الآن يعني هذا الأمر منتشر عندنا في غزة بحسب متابعتكم ولا كيف؟
نعم أخي كريم، يعني هذا التسويق التسويق الهرمي موجود في يقوم في بعض الأشخاص، ولذلك يعني حضرت وزارة الاقتصاد الوطني في هذا البيان في هذا الاتجاه حضرت المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات وعدم وقوع فريسة، لأنه ممكن في النهاية تختفي هذه الشركات وكأن لم تكن، يغلق الحساب وكأن لم يكن، فالمواطن من وين بيحصل أمواله، من وين بيحصل فلوسه؟ فبتكون فريزة بتكون فريزة للنصب بالاحتياج. ولذلك هذا النشاط خطير، فمن يعني يقتنع بهذا النشاط ويقتنع بهذه الشركات ويظلوا ماشي في هذه الأمور يعني أخلت نفسها وزارة الاقتصاد الوطني لتحذيرها المواطنين من هذا الأمر. فالمواطن هو يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة يعني التعامل مع
تعرضوا لخسارة في
الشركات وتعرضوا للخسارة أو للنقص.
طيب يقع يعني في إطار
وزارة الاقتصاد الوطني أنه يعني زي ما ذكرت في البداية أخي كريم هذا النشاط ليس يعني معمول به في وزارة الاقتصاد الوطني غير مسموح مزاولته.
طيب يقع في هذا النطاق أستاذ عبد الفتاح، يقع في نطاق التسويق الشبكي، يقع في نطاق التسويق الشبكي أو الهرمي العملات الرقمية المعروفة زي البيتكوين مثلا ولا كيف؟
صحيح، هذه العملات ضمن هذا الموضوع أخي الكريم، البيتكوين
الدكوين
العملات هذا تخضع لقضية التسويق الهرمي.
طيب يعني الآن يعني زي ما حكيت أنه في كم لا بأس به من الناس يعني بيتعاملوا بهذه الشبكة أو مع هذا التسويق الشبكي والهرمي، ويعني للأسف في مخاطر واضحة من خلال يعني تجارب كثيرة تم يعني خوضها من قبل العديد من الناس، لكن يعني للأسف برضو يعني مش عارف الناس ما بتتعلم، يمكن ما بتتعلم من تجارب سابقة يعني مرينا فيها على مدار السنوات الماضية، فما بعرف شو دافع كثير من الناس لما يرجعوا يتعاملوا مع مثل هذه المشاريع اللي غير مضمونة العواقب. يعني احنا بنتكلم يمكن قبل أسبوع كان في قصة امرأة شردت ب$2 مليون على تركيا، ويعني قبلها بفترة برضو في نفس القصة، فما بعرف شو دافع الناس انهم يعيدوا التجربة ويحطوا اموالهم في اماكن غير مضمونة وغير معروفة وغير يعني مش موجودة الثقة فيها. فشو نصيحتك لهذول الناس أستاذ عبد الفتاح؟
أخي الكريم يعني انا اقول انه الدافع اللي بيدفع الناس تحقيق الربح السريع. يعني لما يكون عندنا منتج ما وجملته مثلا 80 شيكل واقوم ببيعه ب 100 شيكل هنا الربح 20 شيكل، فالتسويق الهرمي انه بيرفع جزء مثلا 25% من هامش الربح ويتم توزيعها على الاشخاص في شبكة الهرم، فهذا بيحقق ربح للذي يشترك في هذه الامر وربح سريع وهو قاعد يعني مش ما تعملش في هذا الموضوع. فتخيل الربح السريع ايضا يعني يغري الاشخاص انهم يشتركوا في هذا النظام وهذه الشبكات، هذا هو الدافع يعني الاساسي اشتراك كثير من الناس في هذا الامر، لكن ماذا خطوره؟
لكن اي انسان ممكن بده يشارك في مثل هذا النشاط استاذ عبد الفتاح برضه بده يكون مستحضر التجارب السابقه في هذا الموضوع وكيف كانت النتائج والعواقب وخيمه. يعني كثير من الناس تجربه الروبي والكردي يعني هذه تجربه لحالها كافيه انه تخلي الواحد يتردد في المشاركه والمساهمه في هذا الموضوع.
يعني لا يغرك كمواطن، انا اخاطب المواطن، ولا يغرك الربح السريع في مثل هذه الامور، لانه مثلنا ربحت سريعا يعني هذه الاموال تكتفي بشكل سريع فبتاخذ ربحك وراس مالك. والتجارب السابقه يعني كما ذكرت يعني بتحتاج ان نذكر الاشخاص بقدر ما هي تجارب يعني. التجاره العينيه والتجاره الواضحه بتكون واضحة يعني وربحها واضح والأمور واضحة
فضلا عن ما ذكرت أستاذ عبد الفتاح بأنه برضو يعني أهل الشرع والدعاء والعلماء تحدثوا عن حرمانية التعامل بهذه المشاريع وما يتعلق أيضا بالعملات الرقمية، هذا أمر واضح للجميع، ونتمنى أنه فعلا تكون الناس واعية ومدركة لمخاطر هذا الموضوع وأنه تأخذ بهذه النصائح اللي أشرت لحضرتك في حديثك. طيب أستاذ عبد الفتاح اسمع لي، يبدو في أحد الإخوة المواطنين لديه مشاركة معنا بخصوص وزارة الاقتصاد، خلينا نستقبل المشاركة سويا. السلام عليكم.
لا ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية أبو فلان.
أهلا وسهلا، حيا الله بيك، من معنا؟
الله يصبحك بالخير.
الله يصبحك بالخير والسعادة.
معك أيمن غلبان من خان يونس.
حياك الله أخي أيمن، تفضل.
الله يحييك. والله يا أبو بلال نستفسر، سمعنا أنه نزل اللي هو الأضرار الجزئية من 2021 من $1000 منزل، فمش عارفين هم هل نزل في البنوك أو أنه غير نزل في البنوك، أنه ال 2021 هذول بيبعثوا لهم رسائل ولا توجهوا على البنوك $1000 منزل تحت.
طبعا انت يعني سؤالك ما له ارتباط بالوزارة الاقتصاد صحيح، انت يعني اضرار عامة.
لا بسأل عن 2021 هل بنزل في البنوك او هم بعثوا لهم رسائل ولا الناس توجه على البنوك من غير رسائل.
طيب احنا يعني تحت الهواء ممكن نستفسر عن هذا الموضوع مع الاخوة في وزارة الاشغال العامة والاسكان، ولا ايمن معنا؟
نعم صحيح.
ايمن انت بهمش مره ثانيه، انت شو طبيعه الخسائر تبعتك او شو طبيعه المبنى اللي كان عندك
ضرر جزئي؟
لا ايش المنشاه اللي كانت عندك، يعني بيت ولا
بيت اقل من $1000
بيت؟ بيت ملوش علاقه بالاقتصاد. طيب خلص احنا ان شاء الله يعني بنستفسر عن هذا الموضوع تحت الهواء مع احد الاخوه الكرام المسؤولين في وزاره الاشغال العامه والاسكان. شكرا جزيلا لك اخ ايمن. يعني يبدو الاتصال يعني غير مرتبط بوزارة الاقتصاد أستاذ عبد الفتاح. على كل أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي وفيتنا بها فيما يخص التسويق الشبكي والهرمي، وعلى تواصل إن شاء الله لتكون معنا في برنامج مع الناس للحديث عن قضايا المواطنين المختلفة. شكرا للسيد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني. زي ما حكينا مستمعينا الكرام وزي ما سمعنا من الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى، يعني هذا الموضوع موضوع له تبعات خطيرة ومردوده سيكون صعب على المواطنين اللي بتعاملوا بهذا التسويق وما يعرف أيضا بالعملات الرقمية اللي هي البيتكوين والداج كوين وكثير من العملات الرقمية الأخرى اللي الواحد بحط فيها مصاري وما بيعرف شو مصير المصاري هذه، وين بتروح وين بتيجي، ويعني الأمر بيضل ويبقى في إطار المجهول. لذلك يعني احنا الآن في إطار يعني الحديث عن هذا الموضوع لابد انه يكون في تحذير واضح، وفعلا يعني الآن وزارة الاقتصاد بتحذر حتى تخلي مسؤوليتها، لأنه كثير من الناس يعني بيجي بقول لك بعد ما تقع الواقعة بيجي بقول لك وين وزارة الاقتصاد ووين الحكومة عن متابعة هدول الناس وتحذير الناس وما إلى ذلك. الآن الأمر واضح للكل للجميع للعيان، هذا الموضوع له مخاطر كبيرة جدا، وإحنا التجارب في هذا الإطار كثيرة وكانت العواقب في الآخر وخيمة. قبل أسبوع كان في حديث عن قصة إحدى النساء اللي جمعت مبلغ كبير من المال ما يعادل $2 مليون وفي الآخر شردت فيهم على تركيا، حولتهم يبدو بطريقة أو بأخرى ويعني سافرت على تركيا، وبعد هيك يعني تم الكشف عن الموضوع من خلال الناس اللي إلها فلوس، ويعني لما راحت تراجع لقت ما في إلها حاجة، كل فلوسها في الخارج. فالقصص والحدويت كتير في هذا الموضوع، ولكن للأسف في بعض الناس يعني ما بتتعلم إلا لما تنقرس، يعني بنسمع قصص كتير وفي الآخر بنروح بنحط مصارينا مع ناس إحنا يعني على أمل إنه إحنا نزود هدول الفلوس وعلى أمل إنه تحسن الوضع، لكن بنصطدم في نفس العاقبة اللي وقع فيها غيرنا في تجارب سابقة. وموضوع الكردي والروبي يعني موضوع كبير ويعني تضرر فيه عدد كبير من الناس، فلذلك بدنا نكون حذرين وبدنا نكون منتبهين وما بدنا نكون ضحية سهلة، يعني نقع ضحية ناس مستهترين وناس يعني جشعين وطمعين وبدهم يجمعوا فلوس. فضروري انه الانسان يكون حذر وحذر جدا في التعامل مع مثل هذه المشاريع. واحنا يعني في موضوع التسويق الشبكي او الهرمي بنتكلم ما بنتكلم عن نطاق محلي، بنتكلم عن نطاق دولي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل مع ناس برا البلد، وبالتالي حجم المخاطرة بيكون كبير جدا. فاحنا هذه دعوة للجميع انه يكون حذر في التعامل مع مثل هذه الشبكات وهذا التسويق، لانه فعلا التجارب السابقة كانت تجارب صعبة، يعني كانت حجم الخسائر كبير جدا، كان حجم الخسائر كبير جدا للمواطنين والناس اللي اشتركوا في مثل هذه المشاريع، ويعني ما بدنا نصل لمرحلة نقول يا ليت الذي كان ما جرى. فالحذر مطلوب، والحيطة والإجراءات الوقائية لابد أنها تكون أيضا حاضرة وموجودة، وإن شاء الله هيك ربنا يبارك لكم في أموالكم من خلال مشاريع يعني ترضي الله عز وجل، ومشاريع تسويقية محترمة. المشاريع كثيرة، لكن بدها عقول تفكر كيف احنا ممكن نعمل مشروع وكيف ممكن ندير المشروع حتى نجني الأرباح بما يرضي الله عز وجل وبطريقة واضحة ومشروعة، دون انه نلجأ لمثل هذه الطرق الغير مضمونة والغير يعني موثوقة، واللي ممكن تودينا في نهاية المطاف إلى يعني نهاية وخيمة لا قدر الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين تاج عالرأس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج عالرأس، في العين وفي قلوب الناس،
عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
طيب نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا عبر صوت الأقصى من غزة في برنامج مع الناس. يعني كثير من المواطنين بيسألوا عن موضوع الأضرار والتعويضات وما يتعلق بتعويضات الناس اللي لها تعويض $1,000 وأقل. فهذا الموضوع إن شاء الله بنسأل فيه تحت الهواء أخونا أبو عبيدة، يعني ياريت تتواصل مع أحد الأخوة في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتسألوا عن موضوع الصرف متى وكيف، ويعني شو الآلية، هل حتبعتوا رسائل ولا يعني مش عارف كيف الآلية المتبعة في هذا الإطار. فياريت تستفسرنا من أحد الإخوة في هذا الموضوع ونفيدكم إن شاء الله عز وجل. يعني أبو خالد جندية برضو بسأل متى تصرف لنا الأضرار، الاقتصاد 7 سنوات لم أتقاضى الشيكل، الديون كثيرة والشرطة تلاحقنا، نريد لو 20% لتسديد ديوننا. يعني هذا الموضوع طرحناه يمكن الخميس الماضي، وطرحناه برضو في حلقتنا مع الأستاذ محمد الفرة نائب رئيس لجنة العمل الحكومي في غزة. وهذا الأمر يخضع لي يعني التمويل، تمويل مثل هذه المشاريع الاقتصادية اللي تضررت بشكل كبير خلال العدوانات السابقة من 2008-2009 لحد حرب 2021. لحد الآن للأسف ما في تمويل كافي لتعويض هذه الجهات الاقتصادية وهذه المؤسسات. تحدثنا مع وزارة الاقتصاد الوطني مرارا في هذا الموضوع، ويعني قالوا لنا بشكل واضح أنه ما في تمويل كافي لتمويل هذه أو لتعويض هذه الشركات والمؤسسات التجارية، ليس لديهم أي تمويل حتى الآن، ما في فلوس. هم بيقولوا بشكل واضح انه احنا جهة حصر الاضرار، ولكن التمويل هي جهة وزارة الاقتصاد في رام الله كونها الجهة التي يعني تستلم الاموال اللي بتيجي من الدول المانحة والدول اللي استعدت لدفع اموال لتعويض الناس اللي تضررت في الحرب، سواء يعني الناس المواطنين العاديين اصحاب المنشآت السكنية أو حتى المنشآت الاقتصادية. فهذا الموضوع قالوا بشكل واضح أنه عند رام الله مش عند غزة. على كل يعني إن شاء الله يعني يكون الفرج قريب في هذا الموضوع وفعلا يكون في تعويض لأصحاب المنشآت التجارية. خلينا نستقبل الآن اتصال ومشاركة هاتفية من أحد الإخوة المواطنين تواصل معنا في وقت سابق، المواطن عمر المجدلاوي. أخ عمر صباح الخير.
صباح الخير.
تحياتنا لك أخ عمر، تفضل.
مغلبينك وإحنا معنا.
إحنا مستعدين، إحنا جاهزين، بالعكس سعيدين بهذا التواصل.
حياك الله، الله يكرمك. إحنا سيدي في منطقة كراد البلدية في الإدريس، يعني قطعة أرض مساحتها مش بطالة، برع فيها أحد الإخوة من قبل أو أكثر من 10 سنوات لبناء مسجد.
في أي منطقة؟
في منطقة كراج البلدية عند الأمن الوطني في المنطقة هذه.
كراج البلدية في غزة يعني؟ في غزة؟
في الوسطى، في الوسطى، في البريج.
في الوسطى، بلدية الوسطى يعني، بلدية البريج.
بلدية البريج صحيح. وحكينا قبل فترة مع الإخوة كذا، كل سنة نحكي مع الإخوة القائمين على المسجد، يعني إحنا لو بدنا نعمل أي حاجة، لأنه أقرب مسجد عنا ببعد عنا يمكن حوالي نص كيلو، وفيش عنا مسجد وعنا كبار في السن وكذا، والمنطقة فيها سكان كثير. فقالوا هذا الأمر مع مسجد جمعية الصلاح في الدريد، وحكينا مع الأخ وقال لي عم نحن نستنى تمويل. قبل فترة أعلن أنه في بدنا أرض، بدنا نبني عليها مسجد، في حدا متبرع وكذا، بلغناه نعم ما في قطعة أرض، يعني ما زالتوا بالدور، ما في قطعة أرض أكثر من 11 سنة موجودة. وكل مرة بتقولوا بنستنى متبرع، بنستنى متبرع. المرة هذه بحكي مع أحد الأخوة قبل فترة، يعني يمكن نجينا الشهر تقريبا، هو قال بقول بصراحة 2-3 وإحنا يعني للأمانة بحاجة للمسجد. وقلنا لكم قبل هيك أهل لما ويجيبوا زينقو ويجيبوا حاجات زي هذه، ونعمل مصلى ونصلي فيه، وبعد هيك نصير اللي مشاكل على شاكل، ونبدأ الجامع، هذا بيت من بيوت الله.
تمام.
بقول لي احنا بدنا نبنيه بطون مرة واحدة. قبل فترة بحكي معه تاني، لو بقول لي احنا خلص هينا بدنا نجيب لكم اكمل لوح زينقو ونحطه. الصيف اللي فات حطوا لنا حماية، حمايات زراعية 3 قواس، بس حطوا 3 قواس فقط عشان الارض فاضية. كان ان جار الله يكرمك صاحب المنطقة نستمتع فيها كيف يعني، بقول لك بيوت هي مدام هي فاضي بحط فيها قمح للدواب في الشتاء وبحصده في الصيف. المرة اللي حطونا حمايات زراعة، حماية قلنا لهم وقت ايش تعملوا؟ قالوا ان شاء الله شهر زمان وبصير المصلى جاهز، ان على الشهر هذا، لان شو السنة الحين تقريبا. قلنا شهر شهر. قبل يومين بحكي معاه لو بقول لي بدنا نجيب لكم واحد زينقو، بقول له طب متى؟ قال على النتيجة الجهة اللي بتبني مسجد في شرق البريد.
طيب التمويل، التمويل اللي اجى للمسجد اللي اشرت له في كلامك، يعني ليش ما تم البناء في نفس الارض؟ يعني هو بعيد عن كل التمويل اللي اجى للمسجد وتم بناؤه، ولا كيف؟
التمويل اللي اجى للمسجد اجى عن مدارس التنوية، بعيد عنا بكثير بكثير
كثير.
وقال بدنا نجيب الزينقو تابع المسجد هذاك نحطه عندكم، هذا الزينقو اللي بعد اكيد مبهدل وكذا.
طيب التمويل، التمويل من خلال وزارة الاوقاف ولا من خلال الجمعيات؟
والله من خلال جمعيات او مؤسسات اهل الخير، لكن احنا المغزى انه احنا اقل ما فيها انه اكثر من 11 سنة في المنطقة، يعني اقرب مسجد عندنا في بلدان صغارنا وختياريتنا ما يقارب على نص كيلو لكيلو متر. طيب في الشتاء بنعاني يعني الصراحة، الأرض بتخلص.
تمام تمام، وصلت الفكرة أخ عمر، خليك معنا عبر الخط الهاتفي في الجهة المقابلة، الأستاذ منذر الإغماري مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف وشؤون الدينية. أستاذ منذر صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح النور، أهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا.
حياك الله. يعني لعلك تبعت معنا مشكلة الأخ عمر المجدلاوي أو المجلاوي، وهو يسكن في منطقة البريج. نعم. طبعا تبرعوا بقطعة أرض من 15 سنة تقريبا، وتم التبرع بها لبناء مسجد بإشراف جمعية الصلاح أو بإشراف أي جهة كانت، لكن المسجد لم يبنى حتى الآن. فكوزارة أوقاف شو متابعتكم لهذا الموضوع، وكيف ممكن تعلق على قضية الأخ؟
أول حاجة يعني احنا نرحب بكم، نشكر إذاعة الأقصى اللي يعني تتواصل مع الإخوة المواطنين، وإحنا جاهدين يعني أن نضع الإخوة المواطنين جميعا في سياسة وزارة الأوقاف في مثل هذه الشغلات. أولا هذا الأرض التي يعني يتحدث عنها الأخ عمر لم تسجل في وزارة الأوقاف لأنها أرض متبرع بها، ولم يكن ولا يوجد ملف لهذه الأرض ولا تنازل وحجية وقفية من المتبرع لهذه الأرض، يعني وزارة الأوقاف لا علم لها عن هذه الأرض إطلاقا، وإلا كان تصرفت وزارة الأوقاف من خلال مشاريعها ومتبرعيها اللي بيجوا يتبرعوا لبناء مساجد إذا انطبقت عليه مواصفات بناء المساجد، حيث أن سياسة وزارة الأوقاف أن يكون المساحة مناسبة، أن يكون الموقع مناسب، أن يكون عدد السكان محتاج إلى مسجد، أن يكون فرق بين المسجد أو مسافة بين المسجد والآخر على الأقل 500 متر نص كيلو. والأخ عمر بيقول فيه مسافة مناسبة، يعني إحنا كوزارة الأوقاف لا علم لنا بهذه الأرض ولم يعني نضعها على جدول أعمالنا. هو بيتحدث إنه جمعية، كأنه المتبرع أعطى الأرض لجمعية والجمعية ظلت تنتظر من ممول إلى الآن. أنا يعني بأنظر إنه يجب الإخوة في الجمعية إن لم يستطيعوا أن يعني يجدوا متبرعا أن يتوجهوا إلى وزارة الأوقاف يتنازلوا عن الأرض وعن الحجية الوقفية بالطرق الرسمية، ثم يتم عمل لجنة إعمار من أهل المنطقة ورئيسها من أهل المنطقة أيضا بشراكة وزارة الأوقاف في لجنة الإعمار، ثم بعد ذلك نضع هذه الأرض على سلم أولويات المشاريع، وإن شاء الله يعني يكون لهم نصيب قريب جدا في متبرع لبناء المسجد. نتعاون جميعا في أن يكون مسجدا، ولو مبدئيا يعني بعض التأسيس مبدئي من زي ما بيقول هو زينجو أو حمامات أو كذا، لكن بطريقة جميلة وممكن يصلي فيها الناس. وهذه تجربة يعني عشناها في مساجدنا المدمرة وكانت بديلا وأدت الواجب والمطلوب في حال عدم وجود مساجد من الإسمنت. على أي حال نحن يعني نقول للمتبرع إن كانوا حريصين أهل المنطقة وأهل الحي على ذلك فليدفعوا بهذه الجمعية أن تسلم الأرض لوزارة الأوقاف والطرق الرسمية حتى يتسنى لوزارة الأوقاف الإجراءات أو القيام بالإجراءات المناسبة في بناء هذا.
يعني الأمر متاح لدى وزارة الأوقاف، فيما لو تم تقديم هذه القطعة لوزارة الأوقاف ستكون على سلم أولوياتهم، تمام؟
نعم، ستكون على سلم أولويات في إن شاء الله في التسويق لبناء المسجد.
يعني لكن ممكن عملية التسويق تأخذ وقت ولا كيف؟
والله إن شاء الله بإذن الله تعالى هي يعني تسهيل على حسب المتبرعين وعلى وإن شاء الله أهل الخير لا يعدموا. كثير من الناس يأتي إلينا يريد أن يبني مسجدا، لكن أحيانا يشترط أن يكون في غزة أو الوسطى أو خان يونس أو كذا، لكن هذا يعني يعطينا مساحة أن نسوق وأن نبحث. أما يعني زي ما حتى دقعة الأرض لا علم لنا بها، وإلا 15 سنة إيش يبقيها 15 سنة بدون أن يبنى هذا المسجد، في حين أن بنيت مساجد كثيرة حتى المساجد المدمرة تم إبنائها ولم يبقى منها إلا القليل.
نعم فعلا مشكلة كبيرة أنه 15 سنة والقطعة الأرض متبرع فيها ولحد الآن ما في أي جديد فيما يخص بناء هذا المسجد.
لنا يعني هو الأصل أن يتوجه.
صحيح. طيب أخ عمر، وصلت الفكرة؟ يعني أنا بتمنى منكم تشكلوا هيك يعني هيك وفد من الإخوة سكان المنطقة تتوجهوا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويعني تعرضوا عليهم طبيعة المشروع وكيف ممكن يكون، ويعني إن شاء الله يكون في جديد في هذا الموضوع وتنجح الوزارة في توفير ممول لبناء هذا المسجد.
لازم نشكل لجنة، بس الموضوع في جلالة الصلاح يعني كل مرة نحكي معهم بقولك اليوم بكرة اليوم بكرة وإحنا لا شايفين بكرة ولا شايفين اليوم.
يعني أنتوا الآن كأصحاب لهذا الأرض بإمكانكم تسترجعوا هذه الأرض من جمعية الصلاح ولا كيف؟
المتبرع المتوفي يعني خلص وسلم على جمعية الصلاح في البريد.
طيب
هي المسؤولة عنها وإحنا بنحاول يريد من طرفكم تتواصل مع الجمعية وتسألوا.
طيب يعني نفهم كيف ممكن يتم التعامل مع هذا الموضوع من خلال الأستاذ منذر. أستاذ منذر، يعني المتبرع لهذه الأرض اللي تبرع فيها متوفي والآن الأرض في عهدة جمعية الصلاح والمشروع متوقف من سنوات، فكيف ممكن تعالج هذه القضية؟
خلي وفد من أهل الحي توجه إلى وزارة الأوقاف حتى ندرس الموضوع من الناحية القانونية، هل يجوز أن تترك الأرض 15 سنة بناء المسجد؟ هذه وقتية، إما أن يبنوا عليها وإما أن ترجع إلى المتبرع إبها وإما أن تسلم لوزارة الأوقاف بالعمل اللازم وإما أن تقوم جمعية الصلاح بدناء المسجد. يجب أن يكون هناك حل، أما أن تترك الأرض بدون أن يوضع يعني حتى مصلى فيها والأمور متوفرة أن يكون هناك مصلى يعني جميل ومريح وفي الشتاء والصيف وجربناه ممكن أن يكون. ولو بني مصلى أخي الكريم من الإسمنت من الزينج زي ما بيقول والله أو الحمامات لوجدنا متبرعين منذ زمن طويل يبنونه. فيتركون الناس المسجد الزينجو
صحيح
الناس يقول نحن نتبرع بكذا. كل مساجدنا تبنى بهذه الطريقة، نبدأ بالبسيط والمساجد خيرها كثير.
طيب يعني بتمنى تكون الصورة وضحت أخ عمر. تمام إن شاء الله هيك يعني تعالج الأمور قريبا، توجهوا هيك مجموعة من الأشخاص لوزارة الأوقاف، هم على استعداد لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى حل. وزي ما حكيت يعني أو زي ما سمعنا من الأستاذ منذر أنه يعني حرام الأرض صار 15 سنة على الأقل مصلى ما يكون فيه موجود فيها، فهذه فيه إشكالية كبيرة. إن شاء الله يعني هذا بيكون هذه الشعور بالمسؤولية يكون دافع للإسراع في بناء هذا المسجد. شكرا جزيلا للأخ عمر المجلاوي أحد الإخوة المواطنين اللي تواصلوا معنا. أستاذ منذر يعني في برضو أحد الإخوة المواطنين تواصل معنا قبل أيام، يعني يسكن في المنطقة الشرقية في خان يونس، وهو تحدث أنه يمتلك قطعة أرض قبل سنوات تبرع بها لبناء مسجد، ولكن بعد فترة يعني للأسف تم إقامة مصلى، وبعد فترة تم بناء مسجد أكبر منه، جامع أكبر منه في منطقة قريبة جدا. فالسؤال في هذا الإطار، هل يعني من الممكن استرجاع قطعة الأرض لأنه المسجد أو المصلى الصغير أصبح لا لزوم له، هل من الممكن له أن يسترجع هذه القطعة اللي تبرع فيها؟
نعم، أنا أريد أن أتحدث. إذا تم وقف هذا المصلى، هذا المصلى يبقى مصلى. يعني أنا ما عنديش معلومة دقيقة أقول لك هل يتم إغلاق المصلى، المسافة تكفي أو لا تكفي.
هو بس للفكرة، بس لتوصيل الفكرة أستاذ منذر، لتوصيل الفكرة، هي يعني المنطقة الشرقية وعدد السكان فيها قليل، ويعني كان موجود هذا المصلى، يعني القطعة أوقفت لبناء مسجد وأقاموا مصلى صغير، لكن بعد فترة بنوا مسجد قريب جدا من هذا المصلى أكبر بكثير من المصلى، وبالتالي مع قلة عدد السكان لا لزوم لهذا المصلى.
شوف، في مثل هذه الشغلات إما أن تقوم وزارة الأوقاف إذا لم يكن هناك متبرع بالأرض أو متبرع بجزءها في المسجد الجديد، فيتم مبادلة الأرض المشفى المصلى الصغير وشراء مساحة بجوار المسجد هذا الكبير، وبذلك يكون له أجر في المسجد الكبير الموجود يحدث مع ذلك، أو إما أن يحول هذا المصلى إلى مصلى للنساء، أو أن يحول هذا المصلى إلى مركز تحفيظ القرآن الكريم، لأن المتبرع كان نيته للأسرة، فيبقى فيه حيز وقفيته ينفذ وقفيته، يبقى مصلى مصلى للنساء وتحفيظ القرآن الكريم يبقى قائما بجوار المسجد الكبير.
طيب، في أحد الإخوة المواطنين أرسل رسالة بسأل فيها، ثواني أشوف الرسالة. طيب، بسأل فيها عن موضوع اللي هو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن إقفال مكبرات الصوت في جميع مساجد القطاع زي ما بحكي أثناء أداء الصلاة بحجة عدم الإزعاج. هذه توصية من أحد الإخوة المواطنين. في مواطن بسأل عن اللي هو البطالة، يسعد صباحكم، أنا موظف بطالة مقطوع 10 سنين في وزارة الأوقاف، شو مصيرنا؟ إحنا حنضل مقطوع وناخد بس 500 شيكل. أعتقد في معالجة يعني تمت لهذا الموضوع.
نعم، أولا بخصوص مكبرات الصوت، يعني إحنا عملنا على قطاع غزة الكثير حتى نظهر بنظهر جميل ولا نبلغ أحد، ومن السنة أن تقام لأصلا أن يقوم المؤذن ب رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ومن أراد أن يصلي فليتوجه إلى المسجد وليكن الإقامة في المسجد داخليا، وهذا يعني بعيدا عن إزعاج الناس فجرا أو ليلا أو إلى ذلك. وهذه سياسة موجودة في كل العالم الإسلامي ونحن جزء من هذا العالم الإسلامي أولا. ثانيا، أما بالنسبة لموضوع البطالة، هناك معالجة تم الإعلان عنها الليلة لموضوع الإخوة في البطالة والمقطوعة بالاتفاق مع وزارة المالية على أن يكون هناك لكل الإخوة على بند المقطوعة والبطالة عقد مع وزارة المالية بمبلغ معين وتلغى البطالة وتلغى المقطوعة. شيء اسمه بطالة مقطوعة يلغى. وإذا أراد بعد ذلك الموظف أن يطور من نفسه، فإذا تم إعلان عبر الديوان بحاجة الأوقاف إلى تثبيت موظفين يدخل المنافسة، فإذا فاز تأخذ منه هذا العقد ويتحول إلى موظف مثبت.
اللي كان يأخذ 500 الآن بده يأخذ 800،
ممكن يأخذ 800. نعم صحيح.
واللي كان يأخذ 1000 حينزل 800 ولا كيف؟
ربما يبقى كما هو أو تلغى، أو يعني بصير كسر يدينه وبين وزارة الأوقاف والنادي.
على كل يعني أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل التي وفيتنا بها الأستاذ منذر الغماري مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، كنت ضيفنا في برنامج مع الناس لهذا اليوم.
فلسطيني أنا والدار داري، حجر بيدي أنا سلاح ناري. الفلسطيني أنا والدار داري، حجر بيدي يا ناس لاح ناري. اليا سامع الصوت، اليا سامع الصوت، خبر المهوش داري، فلسطيني انا نار وغطا.
برنامج برعاية اريدو،
اريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا فلسطين يما النعم من عندنا لك وبقلبي فرحانة.
يا فلسطين يما النعم من عندنا لك وبقلبي فرحانة.
حالة الطقس اليوم مستمعينا الكرام لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة. في ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بإذن الله عز وجل، وتكون الرياح شرقية وتنشط فوق الجبال. غدا من المتوقع أن يكون هناك سقوط لكميات وافرة من الأمطار. أسعار صرف العملات لهذا اليوم: دولار 3 شواكل و12 أجورة، الدينار 4 شواكل و40 أجورة، اليورو الأوروبي ب 3 شواكل و50 أجورة، الجنيه المصري ب 20 أجور. هذه هي أسعار السوق المحلي لهذا اليوم فيما يخص صرف العملات. ومستمعينا الكرام الآن ينضم إلينا عبر خط الهاتف المهندس عماد العطار رئيس قسم المياه في بلدية بيت لاهيا للحديث عن بعض المناطق السكنية التي تعاني من عدم وصول المياه إليها. باشمهندس عماد صباح الخير.
أهلا وسهلا بكم، صباح الخير.
تحياتنا لك باشمهندس ويعطيكم ألف عافية في بلدية بيت لاهيا. باش مهندس، في الحقيقة عدد من المواطنين اشتكوا، طبعا يسكنوا في شارع بير النعجة قرب مدرسة أبو عبيدة بن الجراح ودوار أبو علي مصطفى، اشتكوا من عدم وجود خط مياه رسمي من البلدية يغذي منطقتهم وبيوتهم. فيعني هل هذا الموضوع لديكم علم ودراية فيه ولا كيف التفاصيل؟
أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا احنا في عندنا في بلدية بيت لاهيا الخطوط الرئيسية موجودة في كل نفوذ البلدية. طبعا هناك بعض الخطوط الفرعية، يعني في مناطق منطقة أبو عبيدة هناك مناطق زراعية كثيرة، وطبعا في بعض المواطنين بكون في مقدم لاشتراك مياه. طبعا إذا كان الخط بعيد عن الخط الرئيسي يتم التعامل مع هذه الحالات بالتمديد، يعني بالشراكة مع المواطن، لأنه إحنا ما في الإمكانيات البلدية متواضعة زي ما بتعرف، وليس بمقدورنا إنه نمدد خطوط في الشوارع الفرعية، خاصة الشوارع الفرعية الضيقة، يعني بيكون الشارع 3 متر 4 متر وهو في الأساس مش مفتوح، فبيجي مشترك بقدم اشتراك، فإحنا إما أنه نوافق على منحه هذا الاشتراك
أو هو يتكفل بالباقي.
وهو يتكفل بالوصلة، هي هذه تعتبر وصلة منزلية.
طيب معقول يعني بلدية بيت لاهيا اللي بتوفر تمويل لمشاريع ضخمة يعني شهدناها خلال الفترة الماضية مش قادرة توفر تمويل يعني معالجة قضية مهمة تخص المواطنين جميعا، مصدر من مصادر الحياة الماء وتوصيله للمواطنين؟
هو زي ما حضرتك تعرف انه احنا البلدية تعتمد في مدخولها من اللي هو يعني تقدم خدمة بمقابل مادي. طبعا نسبة التحصيل المالي للمواطنين للأسف الشديد ضعيفة جدا، والبلدية يعني في تراكم ديون على المواطنين يعني أكثر من يعني 70 مليون شيكل.
تمام.
ونسبة التحصيل ضعيفة جدا، والمشاريع اللي تأتينا يعني من خلال مؤسسات ومن مصلحة مؤسسات يعني دولية، وبكون التمويل دائما في الأساس للمشاريع الكبيرة وتمديد الخطوط الرئيسية والأضاف. يعني إحنا كبلدية أيضا كنا نعاني من شح المياه في بعض المناطق اللي هي المنطقة الغربية والمنطقة جليبو وزايد، والحمد لله بفضل الله استطعنا توفير منح لإنشاء أبار جديدة في المنطقة الغربية ومنطقة الرباط ومنطقة جليبو. طبعا هذه المشاريع تأتي لإنشاء أبار جديدة أو خطوط رئيسية. طبعا إحنا في عنا يعني كنا نعاني في المنطقة الغربية من المياه المالحة وشح المياه، أو يعني في بداية عهد القيادة الجديدة برئاسة المهندس علاء العبار أبو محمد رئيس البلدية أصدر تعليماته بضرورة وقف الآبار المالحة مثل بئر السلاطين وتزويد السكان بالمياه العذبة بذلنا طبعا جهود كبيرة في هذا الاتجاه، واستطعنا بفضل الله إيصال المياه العذبة لجميع السكان في المنطقة الغربية، حيث تم تمديد خطوط مياه ناقلة ومغذية في مختلف النفوذ بأكثر تقريبا من 8000 متر طولي من الخطوط الرئيسية والخطوط الرئيسية والناقلة أيضا.
يعني مشاريع مهمة جدا حقيقة، مهم جدا انه يعني نسمع مثل هذه المعلومات انه يتم تزويد السكان الموجودين في المنطقة الغربية بالمياه الحلوة، يعني امر جدا مهم لانه دائما السكان اللي في المناطق الغربية يعني بتكون المياه عندهم جدا مالحة علقم زي ما بيقولوا، وبالتالي امر جدا مهم وجميل انه يتم تزويدهم بالمياه الحلوة، وان شاء الله هذا الامر برضو يعمم في كل المناطق سواء في غزة المناطق الغربية او في المحافظة الوسطى المناطق الغربية وكذلك في رفح المناطق الغربية. ولكن برضو احنا بنطرح موضوع مهم جدا، الاخوة اللي بيسكنوا في شارع بير النعجة مهم جدا ايضا انه في ظل هذه الظروف الصعبة نوفر لهم المياه و يعني نساعدهم في توصيل هذه المياه إلى منازلهم. المشاريع التي بتقوم فيها البلدية مشاريع جميلة ومهمة واستراتيجية ومشاريع كبيرة، ولكن يعني لا بأس بالبحث عن ممولين لتزويد الناس يعني بهذه المياه من خلال توصيلها كما هو المعتاد في بقية المناطق.
هو نحن طبعا في عنا وحدة الكول سنتر في البلدية، هذه يتوجه المواطن اللي عنده أي مشكلة بتوجه بالاتصال في البلدية، وبتم طبعا إرسال الشكوى للمواطنين إلى الأقسام والدوائر وبتم متابعتها من رئيس البلدية. لم يأتيني كرئيس قسم المياه في البلدية أو لأي أحد من الموظفين بهذه الشكوى، ويريد إذا في إمكانية يعني تدون اسم المواطن لحل الإشكالية إذا كان هناك إشكالية. يعني في كل المناطق نحن يعني مررنا في التصعيد الأخير وفي الصيف في شهر 7 و8 ولم يعني الحمد لله نسبة الشكاوى كانت يعني ضئيلة جدا، ويعني الصيف مر مرور بدون يعني غير عن السنوات السابقة يعني في الشكاوي إلا شكاوي بسيطة متعلقة بمشاكل فنية فقط لا غير. أما أنه وصول المياه للمواطنين الحمد لله استطعنا في سنة في هذه السنة يعني اجتياز كل الصعوبات وإيصال المياه بالشكل المناسب والمطلوب لجميع المواطنين في جميع نقود بيت لاهي.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتفاصيل المهندس عماد العطار رئيس قسم المياه، وإن شاء الله هيك يعني نحاول تزويدكم برقم المواطن اللي تواصل معنا أو المواطنين اللي تواصلوا معنا خلال الأيام الماضية حول هذه الإشكالية، ونتمنى فعلا أن نكون في استجابة عاجلة في معالجة هذه الإشكالية. مرة ثانية الشكر للإخوة في بلدية بيت لاهيا وللمهندس عماد العطار رئيس قسم المياه. ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس، فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال هذه الحلقة، وإن شاء الله سيكون معنا المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
كفاح تاريخ طويل
يا عاطل كارم يلا نروح الغوبات اللي بترد الروح وريحة الجوا بتفوح بالعرض الخلقيلية
يا حلالي يا
مالي يلا نطلع عسلفيت أرض الزيتوني والزيت تجريني إذا غنيت بيحب البدوية
يلا على البدوية ونغني على البدوية ردوا حلالي يا مالي
يا حلالي يا مالي ويا حلالي
فلسطين ويطراب الوطن
غالي يا حلالي يا
مالي
ويا
حلالي يا مالي يا زريف الطول لا تغنى واصيح كرمالك يا بتلاحم مهد المسيح
احنا الجبل والجبل ما يهز وريح اسأل جبل النار يرد طب علينا
كبروا الاصغر يا جبل النار صاروا ثوار وحجارت نار خلت هالدار من الليل نهار
جفرا وهاي الرابع فوق الشمس رافع راسه وبتخر اللي فلسطين
واللي مش عاجبه ينتحر الهود السلف وديني ما بنطرق بترابك يا القدس العربية
يلا على العاصمة انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد بيها
اسمعني يا كل الكون لحمة وعظمي من عوصيها والقدس
الله
لما يصفوا عد حقيقي
سمعت الشمس بتهمس هم صباح الخير طمرية صباح الخير يا بيتا يا مصر العربية
احنا للرمل واللد للجليل جبال المجد
يا صبط وطال البعد بتطلب للصينية
يا طير خذني على الوطن وديني كحنا عيوني بشوفة فلسطيني
خذني على حيفا خذني على هاي
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومن جديد نحييكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. خلينا الآن نروح للمفقودات والموجودات. الموجودات عثر على هوية المواطنة مريم عبد الحليم أبو عبدة في مدينة غزة، وأيضا عثر على بطاقة هوية المواطن جهاد محمد إعبي في سيارة أجرة. أما بالنسبة للمفقودات، فقدت هوية المواطن محمد جميل حبيب في محيط مسجد الإيبكي، من وجدها برجاء التواصل على إذاعة على طبعا مع إذاعة صوت الأقصى أو الاتصال على هاتف رقم 0599839940. هوية مفقودة للمواطن محمد جميل حبيب في محيط مسجد الإيبكي في حي التفاح. أيضا فقدت شنطة حريمي سوداء اللون قبل شهر فيها أوراق شخصية مهمة في الطريق من دير البلح حتى مدينة غزة. وأيضا فقد مبلغ من المال بالقرب من دوار الأمن العام، طبعا المبلغ من فئة الدينار وفقد الأسبوع الماضي. هذه هي المفقودات والموجودات. لأي جديد في هذا الموضوع بإمكانكم التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى من خلال الاتصال على هاتف رقم 28519900. من الرسائل اللي وصلت إلينا، مرحبا الله يعطيكم ألف عافية، لو سمحتم بدنا تعملوا مقابلة مع بلدية انصارات لأنه بدنا بنية تحتية والشوارع كلها رملية، البعوضة دائما منتشرة لعدم وجود قنوات صرف صحي، إخوانكم في المنطقة الغربية لن نصيرات على رأسنا إن شاء الله. بننسق اتصال هذا الموضوع وغالبا إن شاء الله يا السبت يا الأحد القادم إن شاء الله تعالى. في معنى مناشدة الآن من أحد الإخوة المواطنين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا وسهلا، مين معنا؟
حياك الله، محمود عبد الغني العرجة.
محمود إيش؟
محمود عبد الغني العرجة.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي محمود.
حياكم الله. أنا والله يعني ساكن بالأجار.
آه
ساكن بالعجار ومعاي يعني صنعة صالون حلاقة، يعني صنعة الحلاقة
مهنة ولا صنعة هي ولا صنعة؟
صنعة حلاقة، أنا بحلاق.
مهنة
مهنة حلاقة. روحت أنا تأجرت يعني متأجر في بيت وتأجرت صالون حلاقة، يعني ما عرفت يعني أدفع الأجار لأجار البيت وأجار المحل يعني. في محل عندي في نفس الدار نفس البيت يعني، يعني استطيع انني افتح صالون في يعني ادفع دار واحد. انا ما يعني بقدرش يعني، فانا يعني بعيد اسره يعني سبع انفار والمراه عندي حامل وبقدرش يعني ان انا اوفر لهم يعني مصروف.
يعني انت الان المحل اللي كنت تشتغل فيه اخذوه منك؟
المحل اخذوه مني
اللي هو صاحب المحل.
صاحب المحل اخذوه مني. حسالي صاحب.
طب انت يعني كنت تحصل مبلغ يعني في عندك دخل كان من وراء هذا المحل؟
والله انا كنت احصل، بس انا والدي مشلول، فانا يعني بصرف على عيلتي وبصرف على يعني على والدي يعني. والدي مشلول يعني حوالي 28 سنة يعني مشلول. انا بصرف عليه يعني على اخوتي الصغار اللي عنده.
وين ساكن يا محمود؟
أنا ساكن في عند جامعة التابعين في شارع جورج.
في شارع؟
شارع جورج عند جامعة التابعين.
في شارع الصحابة يعني في غزة؟
لا في رفح. رفح
شارع في رفح. في جامعة التابعين ما هو في غزة برضو؟
لا عندنا في رفح.
طيب يعني ان شاء الله يعني مناشدتك بتكون وصلت لاهل الخير، واذا حدا من الاخوة المستمعين الكرام يعني خلي رقمك تحت الهواء ان شاء الله، اذا يعني احد الاخوة المواطنين اللي بيسمعونا تواصل معنا وحابب يساعد او يقدم مساعدة معينة ان شاء الله بيكون يعني رقمك موجود عندنا واحنا بنعطي له اياه. حبينا ننقل هذا المناشدة، فيعني ربنا يكون بعونك وان شاء الله ربنا يغير هالحال وتتحسن الأوضاع ويكون هيك لك نصيب مع أهل الخير. شكرا يا محمود على اتصالك ومشاركتك معنا في برنامج مع الناس. في أحد الأخوة المواطنين أو إحدى الأخوات تواصلوا معنا تحت الهواء بخصوص فقدان شنطة لونها زهري فيها ملابس أطفال، فقدت في سيارة أجرة يوم أمس الأربعاء ظهرا في الطريق من جامعة القدس المفتوحة حتى مستشفى الشفاء. إذن فقدت شنطة لونها زهري فيها ملابس أطفال في سيارة أجرة يوم أمس الأربعاء ظهرا في الطريق من جامعة القدس المفتوحة حتى منطقة مستشفى الشفاء. بالإمكان التواصل مع العلاقات العامة في الإذاعة أو الاتصال على رقم 0599833967. الرقم الأخير واحد يعني مرة تانية، الرقم 0599833961. هذا هو رقم الأخت اللي فقدت الشنطة. على كل نسأل الله عز وجل أن يرد على كل صاحب ضالة ضالته وأن يرد الأمانات إلى أصحابها. نحن بانتظار أن يكون معنا بعد لحظات قليلة إن شاء الله عز وجل المهندس حسين عودة مسؤول العلاقات العامة في بلدية غزة للحديث عن بعض القضايا التي تخص المواطنين والتعرف على جديد المشروعات الخاصة بالبلدية والتي تشرف عليها بشكل مباشر.
فلسطين مثل الارض كنلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا
فلسطين
نهديكي بعيننا
فلسطين
انت الروح ونن العين
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا
هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا
حل فلسطين المهيوب من تدمي
اذا مجددا نحييكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة. نحن معكم في برنامج مع الناس نناقش قضايا المواطنين المختلفة في كل ما يخص العمل الحكومي والبلديات وما إلى ذلك. يسعدنا الآن أن نرحب بضيفنا الكريم في استوديو إذاعة صوت الأقصى بالمهندس حسين عودة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة. اهلا وسهلا بك باشمهندس.
يا اهلا فيك الله يخليك.
تحياتنا لك وسعيدين بهذا التواصل مع حضرتك لتكون معنا ضيفا في برنامج مع الناس الحديث عن قضايا المواطنين ومشكلاتهم مع بلدية غزة، مشكلاتهم اللي طبعا دائما حاضرة وان شاء الله هيك ربنا يعينكم على معالجتها بشكل كامل. خلينا نبدا مع حضرتك باشمهندس بالحديث عن يعني ابرز المشاريع اللي ماشيين فيها حاليا في بلدية غزة.
يعني بداية بخصوص المشاريع هي دائما مستمرة في كل القطاعات، خاصة أنه إحنا بنتحدث عن خدمات بلدية بتشمل أكثر من 35 خدمة أساسية، بنحكي عن قطاع مياه، قطاع صرف صحي، قطاع طرق، قطاع تنظيم المدينة، الأسواق، الاستثمار، الأماكن العامة. فالمجالات متنوعة وفي كل مجال بعتقد فيه تحديثات وتدخلات بنقوم بنشرها بشكل شبه يومي على السوشيال ميديا، الناس تقدر توصلها. ولكن الإشي اللي كان اتواصلته معانا قبل هيك فيه في الإذاعة وفي أكثر من مكان كانت مطالب المواطنين في الأماكن المستهدفة أثناء العدوان.
صحيح.
الحمد لله رب العالمين توقع أمر التكليف لأحد شركات المقاولات بنحكي قبل يمكن يومين، خلال الأيام هاي ولمدة 90 يوم هيكون إن شاء الله تم إتمام الصيانة المبدئية لبقية الأماكن اللي تضررت أثناء العدوان.
الصيانة المبدئية بمعنى
يعني اللي هو مش أسفلت ولكن إعادة تسوية بسكورس وكمان عملية بلاط للشوارع، بلاط 8 ملي 8 سنتي والأرصفة 6 سنتي. في كان في عدة نقاط زي اللي هو في شارع الأقصى اللي هو الصناعة، في استهدافات كانت قدام ما كان تم تعبيدها، الأرصفة عند برج السوسي عند الراهبات الوردية، بنحكي عن جميع النقاط المستهدفة في شارع الوحدة، في أكثر من مكان عند الجامعة الإسلامية. كل النقاط هاي إن شاء الله تم تكليف المقاول وتعيين المهندسين المشرفين واعتماد المخططات وبدأ العمل إن شاء الله خلال
التمويل عمل. موجود
وتكلفت الشركة وبدت إن شاء الله خلاص تمام. يعني بنحكي إحنا خلال 90 يوم اللي هي مدة المشروع إن شاء الله بكونوا قبليهم.
شو اللي كان معيق لإتمام هذه المشاريع؟ يعني إحنا شو يعني كان من المفترض أنها مثلا تكون قبل وصول فصل الشتاء، شو المنع؟ هل التمويل ولا شو المنع؟
كانت أمنيتنا أنها تكون قبل فصل الشتاء ولكن الموضوع هو موضوع تمويل. لمحدودية التمويل اشتغلنا في الأماكن الأكثر إلحاحا واشتغلنا فقط على الشوارع بدون اللي هو الأرصفة. الحمد لله رب العالمين وصلت جزئية ثانية من التمويل والآن هينا بدينا نستكمل بقية الشوارع وهنشتغل على موضوع الأرصفة في الأماكن التالية.
طيب الآن بخصوص يعني شارع اللبابيدي أو الممتد لشارع اللبابيدي، الشارع الجديد اللي فتحته قبل فترة، يعني حكينا أو حكيت لنا أنه في جديد في هذا الموضوع بخصوص التمويل.
إن شاء الله رب العالمين في موافقات مبدئية من جهة ممولة لا تمويل تطوير المنطقة اللي تم افتتاحها. بنحكي عن مبلغ أنا مش مستحضرني تماما 830 أو 740 ألف دولار في الرينج هذا، هو مش قليل يعني بس أنا الرقم مش حاضر على ذهني تماما ولكن بعتقد الإشي إنجاز نوعي. وأنا كمان موضوع فتح الشارع
يعني إن شاء الله
نوع إن شاء الله لخدمة المواطن.
أكيد هذا الشارع كان يعني كان ولا زال شارع حيوي جدا وخدم كثير من المواطنين، واليوم اللي بلاحظ حركة السيارات في الشارع يعني حركة كبيرة جدا وفي عليه يعني يبدو ضغط، ومع ذلك لسه يعني هذا قبل ما الناس في بعض الناس لسه مش عارف انه هذا الشارع مفتوح. فلا الشارع هذا شارع حيوي واستراتيجي ويخدم يعني شريحة واسعة من الناس، لكن في سقف زمني للبدء في تطوير وتعبيد هذا الشارع ولا كيف؟
احنا كان في اصرار عند البلدية من قبل فتح الشارع، من بداية استلام المجلس البلدي الحالي تعرفوا كل كل الشارع هذا كان عالق من 98 الموضوع يعني احنا
نعم صحيح
اكثر
صحيح
من
صحيح
24 سنه تقريبا صار لنا في موضوع فتح الشارع هذا. المجلس البلدي الحالي اخذ على عاتقه وقال انا هذا لازم نوجد حل. البلديه بالتعاون مع الحكومه عملت على موضوع التعويضات للمواطنين, اصرت بشكل كامل على فتحه, وكمان احنا معنيين كل جهدنا وكل طاقتنا انه احنا ننفذ تطوير الشارع هذا عشان نستكمل المراحل الثانية, نثبت كمان للمواطنين اللي احنا كمان هنفتح عندهم الشارع في امتداده للمناطق الامامية انه احنا هيستفيدوا, هنطور لهم, مفيش حدا هينضر من الموضوع. تخيلنا انه احنا خلال فترة قصيرة يعني لانه كل الضغط والتوجه انه يكون تعبيد, بما انه في موافقة مبدئية ان شاء الله بكون قريب, ولكن ما بنقدر نبعد في زمن يعني دائما لانه انت محددات البلد
لكن هو يعني كونه شارع مهم
أولوية.
كونه شارع مهم وشارع استراتيجي من المؤكد انه سيكون له اولوية لدى بلدية غزة. وباعتقاد هذا الشارع سيمتد حتى شارع صلاح الدين ولا الشارع
صحيح
الشرقي
حتى الخط الشرقي خط واحنا بنعتقد هذا اللي هو الشارع بسموه شارع ثلاثة او شارع اللبابيدة, هذا هيحل أزمة كبيرة إن شاء الله رب
كل شارع اللبابيد الآن هذا حتى الممتد الجديد
هو ضمن نفس الامتداد اللي هو شارع خليل الوزير أو اللي هو شارع ثلاثة بصنفه زي شارع دائري. هذا الإشي بسهل حركة المواطنين, بقلل الازدحام على
الازدحامات في كثير من المناطق
الضبيط
نعم.
لأنه الشارع هذا هيحل الناس اللي بتتوجه مثلا للشمال ما فيش داعي يمروا من الأماكن المزدحمة أو الناس اللي بدها تطلع مثلا على صلاح الدين ما فيش داعي يروح على السرايا, ما فيش داعي يروح يمر من عند الشجاعية بالشكل هذا. فإن شاء الله هيكون بحل وبسهل كثير حركة الناس وبحد من الازدحام المروري في الأماكن المركزية في المدينة.
يعني كان في حديث إنه قريبا برضو سيتم البدء في يعني في الآن حراك جاري مع الناس اللي ساكنة في المنطقة المحطة وما إلى ذلك لاستكمال عملية فتح الشارع,
والحمد لله رب العالمين في تجاوب كثير ممتاز من الناس وجلسة البلدية
يعني قريبا الأمر إن شاء الله بيتم
إن شاء الله. يعني أنا بتخيل الموضوع بشكل قريب إن شاء الله هيتم وإحنا معولين أكثر وإحنا نطور هاي الجزئية بشكل كامل, الناس تحس الأثر بشكل كامل, وبعدين نبدأ في الجولة الثانية مع الناس اللي قدام. والحمد لله رب العالمين كثير متعاونين وكثير مرحبين ووصلت البلدية معهم لكثير من الحلول والاتفاقات.
في تعويضات
فيش حدا بتاخد منه صامت إلا بتعوض
بتعوض تعويض كامل ولا
تعويض كامل
كامل
ولكن الآن التعويض الكامل الآن يعني أنا حتى في مشاكل التعويض
طيب
حتى
بالسعر القديم طبعا مش السعر
الآن الموضوع لا مش موضوع سعر قديم وسعر جديد عملية التعويض هذا ملك ناس وحقهم تمام ولازم يتعوض عليه, ولكن آلية التعويض بما انه احنا بنحكي عن ازمة مالية خانقة بتعيشها البلدية, الارض هاي ممكن تكون تضلها هيك بالحال, هذه هي بتكون زي وقف عند الشخص لانه انا عارف انه هذه فيها شارع بقدرش اتحرك فيها لا ابني لا استثمر لا لا, لا اسوي فيها اي شيء, فصارت عبارة عن وقف عندي مش مستفيد منه شيء
تمام
واحنا ما بنضل نضر حدا في الجزئية هاي. المواطن مصلحته هي مصلحة البلدية ومصلحة المجتمع ككل. البلدية طلعت لعدة حلول انه احنا بدنا نعوضهم جزء من التعويضات بالتعاون مع الحكومة, اشي له علاقة في استبدال اراضي في اماكن مختلفة وكمان جزئيات نقدية. حتى الناس اللي احنا ما كان الطرح هذا مرضي لهم زي ما بيحكوا احنا قرشنا الحكي مثمنين حكوا قديش هذا اشي تكلفته وحكينا له ووقعنا معه وقلنا له انت الك
يعني برضى الجميع
هالقد فلوس
برضى الجميع
هدول فلوس الك وهي الآلية اللي بندفع لك اياهم فيه. فاحنا كل شخص حسب المثمنين مش احنا قدرنا لحالنا ولا هو قدر, فيه مثمنين مستقلين هاي قيمة الارض تاعتك وهي الفلوس اللي الك, خلينا نفتح الشارع وآلية الدفع إلك في زمتنا هيهم نتفق فيهم في آلية الدفع. في ناس أخذتها ترخيص وفواتير وعملت تسوية. مباني استثمارية وفي ناس أخذت أرض, في ناس آلية دفع نقلية.
حسب كل واحد ما بيناسبه
حسب مناسبة للجميع.
طيب على كل يعني الأمور تمت بالتراضي الحمد لله. طيب في موضوع الكلاب الضالة باش مهندس, يمكن هذا الموضوع يعني صار حديث الشارع, يعني كل يوم تجينا رسائل بخصوص الكلاب الضالة مش بس في مدينة غزة, في كل المناطق. وبالتالي أنا يمكن طرحت مع المهندس علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس أنه الحل في هذا الموضوع لابد أن يكون بشكل متزامن, لأنه إذا منطقة بدأت تحارب فبالتالي الكلاب الله يعزك ويعز المستمعين الكرام يعني حتنتقل لمنطقة تانية, وبالتالي ما عالجناش الموضوع ممكن يرجعوا في قادم بعد هيك. وبالتالي الحل بده حل تشاركي متزامن من جميع البلديات في وقت واحد من خلال آلية معينة. اليوم في شكاوى كتير في موضوع الكلاب الضالة في منطقة النفق في المناطق المفتوحة, فشو معالجتكم لهذا الموضوع خاصة انه في ناس تضررت فعلا من خلال يعني الاعتداء المباشر من هذه الكلاب على المواطنين, وكان في حادثة في خان يونس قبل فترة على احد الاطفال واصابته كانت خطيرة.
تدخلنا في موضوع الكلاب الضالة بعتقد الان يعني صار له بحدود سنتين. التدخل نوعا ما في كتير محددات, يعني أنا لو ألخص لك إياه بشكل سريع, سابقا كان تدخلات البلديات في موضوع الكلاب الضالة اللي هو عبر قتل هاي الكلاب سواء كان بوضع السم أو بإطلاق النار. وضع السم حتى فعليا السموم الخاصة بالكلاب ما عادت متوفرة, ممنوع دخولها من جانب الاحتلال. البلدية كمان وصلها فتاوى من الجهات
الحرمانية
أنه هذه روح والحيوانات ما فيش داعي لقتلها إلا إذا كان في إشي سبب ملح, وموضوع تشخيص السبب الملح كمان مش سهل يكون أنه أنا بدي أميز الكلاب في المنطقة هاي بدهم إشي أو لا, فكان في ناحية شرعية بتحرم قتل الكلاب. طب بتعمل مشكلة عند الناس حتى وإن كان مش على صعيد الاعتداء, على الصعيد النفسي الناس بخاف بنزعج في الليل
خاصة تفاصيل. الناس كبار السن اللي بيطلعوا الفجر
صحيح
حتى الصوت في الليل يعني أحيانا ممكن يكون بتشعر إنه في بعض المناطق في عصابات من الكلاب الضالة يعني موضوع. حارة على حارة
فعليا الإشي هذا بصير. التدخل بدينا حكينا احنا بدنا نحاول نستنهض المجتمع معنا, أطلقنا مبادرة وحملة لجمع الكلاب الضالة بالتعاون مع جمعية سلالة. جمعية سلالة خصصنا لهم أرض نفذنا فيها مجموعة أقفاص إنه على أساس يكون فيها عملية عزل للكلاب الذكور في منطقة والإناث في منطقة
عشان
يخف موضوع التكاثر. وبدأنا عملية الجمع. عملية الجمع مستمرة من سنتين لحتى الآن, هي مستمرة من الشوارع, ولكن آلية الجمع قد لا تكون مجدية بشكل كامل, لأنه احنا بنحكي الجمع بيتم من خلال أقفاص توضع في الأماكن اللي وصلنا فيها شكاوى إنه في كلاب كتير. قد يكون في المنطقة هاي بيكونوا 10 كلاب إشي زي هيك, لما بيروحوا بيجمعوا اللي بنقدر نمسكهم 2-3 لمين 2-3 ضل 7, فإنه نحل حل جذري على المنطقة هاي صعب. التدخل صرنا نحفز كمان التدخلات من المجتمع المحلي. هينا حاليا بدأنا مبادرة مع أحد الفرق والمجموعات الشبابية لتعزيز عملية الجمع. حكوا احنا بدنا نستهدف المنطقة اللي هي في آخر النصر, منطقة أوراج العودة المقوسة والمنطقة هاي, وبدأت المبادرة في عملية وضع آليات لصيد يعني الكلاب, وهيستخدموا تقنية يحاولوا يشتغلوا عليها إلها علاقة في تعقيم الكلاب بشكل كيميائي اللي هو تسبيب العقم لهم لمنعهم من التكاثر, ووضعهم في اللي هو المحمية الكلاب الضالة اللي هي تابعة للبلدية ولجمعية السلالة. فالتدخل موجود, ولكن احنا نحكي احنا قادرين نعمل اثر واضح وملموس نكون صادقين معنا ومع الناس.
صعب شوي
صعب يعني انا ما فيش شيء
يعني بدا عمليه حلية. تشاركيه تكامليه ما بين الجميع.
احنا بندعو الناس كمان اذا احنا في حدا عنده خبره في المجال هذا او حدا بتخيل انه قادر على احتياز عدد من الكلاب بدون ما يكون في نوع من الاعتداء عليهم او القتل, انه احنا ممكن نحضر نستلمهم وكمان نحطهم في محمية الكلاب الضالة.
طيب في رقم معين للتواصل بهذا الخصوص؟
رقم البلدية هو الرقم المختصر 115. بإمكان الجميع التواصل مع البلدية
بتعاون بشكل إيجابي بشكل سريع.
وكمان في عنا ممكن التعامل بشكل كمان مباشر في موضوع الكلاب مع جمعية سلالة اللي هو الأستاذ سائد العير. في لهم كذا رقم تواصل ممكن اللي معنا في الموضوع فوت على صفحتهم على الفيسبوك جمعية سلالة هيلاقي بيانات التواصل. التسليم ممكن يكون من خلالنا أو من خلال جمعية سلالة، وإحنا نحتضن الكلاب الضالة هاي.
جزاك الله خير. طيب بشمهندس، يعني برضو بتصلنا شكاوى كثيرة بخصوص كارجات السيارات وتنظيمها وضرورة توفير معرش للسائقين، وهذا بتهيألي حق طبيعي. تحدثنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وحكينا برضو مع الإخوة في وزارة النقل والمواصلات وقالوا أنه إحنا بدنا نتواصل مع البلدية، وتواصلنا كذلك مع الإخوة في البلدية بخصوص هذا الموضوع، ويعني حتى الآن ما في حل. يعني البلدية بتهتم في جانب وجانب في هذا الموضوع.
أعتقد أنه حتى الآن في حل. إحنا لسه الأسبوع اللي فات كان في عملية تطوير لموقف السيارات في السرايا.
الشجاعية أهم شيء، الشجاعية، لأنه كل يوم تجينا
لأنه الشجاعية فعليا هو مش موقف سيارات هناك. فعليا ما فيش موقف سيارات هناك، هذا إيش عملية عشوائية من السائقين. البلدية ما لهاش موقف سيارات في الشجاعية. الموقف السيارات هو بكون تابع، أنا على حسب علمي هو تابع للزهرة، وبكون مسموح.
طيب هذا المندوب، المندوب اللي بكون واقف وبياخد شواكل، بياخد شواكل، بياخد شواكل من السواقين مثلا.
بدي أوضح لك اللي هي جزئية الموقف اللي هناك، هو عبارة عن مش موقف، ولكن الملتزم تاع الموقف اللي هو الموجود واللي له معرش واللي له كل التفاصيل، بيكون له متاح انه يكون يسهل عملية دور السيارات اللي بيشتغله. بعتقد لعند 5 سيارات
والله ما شاف، يعني هو اللي بيعمل الأزمة، هو بيعمل طواش مع السواقين مش هو اللي بينظم الموضوع.
فعليا في موضوع اللي هو
يعني هو اللي بيهمه انه هو يلم الشيكل بس، او 2 شيكل، او ما بعرف الرقم اللي بياخذوه. يعني
هل جيت في الموضوع الملتزم الموقف، انا في موضوع الشجاعية نفسها في المفترض لك فيش موقف، ولكن اللي بيكونوا موجودين هدول بيكون عمل تابع للموقف الرسمي انه بنظم العملية، لانه السواقين بيروحوا يحملوا من الموقف، بده يروح يحمل من عند المفترق او من عند المنطقة هاي اللي صار متعارف عليها موقف، فبيكون هو بنظم العملية هناك. ولكن البلدية مش صح انها تعمل موقف رسمي في المكان هذاك، ومش مكان مناسب اصلا، مكان مكفوض،
والمنطقة يمكن جايها يعني مشروع تطويري اللي هو عبارة عن جسر.
موضوع الجسر ان شاء الله بكون
ان شاء الله يعالج ويخفف الأزمة في هذا المنطقة. لكن يعني بدنا اهتمام بشكل عام في موضوع الكراجات برضو، يعني من حق المواطن انه يعني السواق انه يكون في مكان برضو مناسب في الشتاء، يعني يكون تحتها المعرش، في الصيف برضو بيكون تحتها المعرش، يعني بيكون امر طيب ومهم.
في موضوع الكراجات في عنا رؤية ان شاء الله بتكتمل، واحنا بدينا اول خطواتها. يعني احنا حكينا الرؤية اللي عنا حتى اساس نحل موضوع اللي هو العامل اللي بلم اللي هي أجرة الموقف أو هاي، لأنه بتتم عملية تلزيم مش دائما كل شيء بشكل مناسب.
يعني مناسب مناسب برضو تدقوا في هذا الموضوع، إنه حتى الأشخاص اللي بلموا يكونوا محترمين. يعني
الآن هو
جدا للأمانة في ناس مزعجة وبين قوسين، يعني فيها عديم الاحترام. يعني
أنا بدي أقول لك أنا، لأنه إحنا الإشي هذا بنشوف شكاوى وكثير صارت تفاصيل معنا، وأنهينا تعاقدنا مع بعض الملتزمين بسبب العمال اللي بيجيبهم والأزمات اللي بيعملها. كل حدا بتلزم موقف بنوقع معه على مجموعة شروط، في عنا مجموعة توجيهات بعطي له إياها. ولكن أنا خلينا أوضح لك الرؤية اللي احنا عاملينها في اتجاه
طيب عشان ما نطولش، بس عشان ما نطولش على الأخ المتصل. برضو في موضوع الكراجات في معنا مداخلة من أحد الأخوة المواطنين، عنده خلص كرتو. السلام عليكم.
حقك علينا.
يا هلا وميت مرحب، مين معنا؟
معكم علاء.
أبو علاء بس يا ريت ترفع صوتك.
20,000 مرة تكلمنا على المعرش.
والله هينا بنحكي فيه يا أبو علاء.
نتكلم في المعرش يعني، بس مجرد يحمينا من السيف ويحمينا من الشتاء. قلنا لكم لو شادر وأربع مواسير، شادر وأربع مواسير.
وين بدك إياه ينحط؟
وين أنت في أي منطقة بتحكي يا أبو علاء؟
في الشجاعية، في الشجاعية.
طب سمعتني وأنا بحكي على الموضوع ولا لا؟
سمعت. وهذيك المرة حكينا مع رئيس البلدية وقال فيه إذا بدنا نسوي بدنا، إحنا مش طالبين معجزة يا عمي، شادر وأربع مواسير بس.
طيب
هو وين الموقف اللي بحكي عنه في الشجاعية؟
طيب الموقف هو موقف من البلدية مخصص اللي انتوا فيه؟
مخصص من البلدية ماخذ ملتزم، وماخذ ملتزم المفروض يحطوا لنا مشادر، اقل تضيع شادر يحمينا من الصيف ويحمينا من الشتاء من 5 سنين ولا بتكلم في الموضوع هذا. كتبنا كتاب للبلدية وكتبنا على البلدية وتكلمنا مع المهندس.
طيب هل جيت ابو علاء؟ ابو علاء وين الموقف انت بتحكي فيه؟ يعني وين
الشجاعية؟ وين موقف الزيتون جنب حطونا موقف الجنوب؟
وين موقف الزيتون؟
في الدعالة.
يعني مطرح مركز الشرطة القديم؟
جنب مركز الشرطة القديم.
يعني هو هذا حسب كلام المهندس انه هذا اصلا يعني مركز شرطة و...
لا مش مركز، جنبه جنبه موقف الزتور الرسمي.
موقف رسمي،
موقف الزتور الرسمي،
موقف رسمي موقف رسمي يا باشمهندس.
إيه؟ انا ان شاء الله انا هتابعه مع الشباب، بس انا بعتقد انه احنا الاتفاق اصلا في تلزيم الموقف انه هو هذا بس اتاحة للناس ملتزم الموقف انه خمس سيارات تصف بشكل مؤقت وتحمل. الموقف الرئيسي اللي هو عند الزهرة، موقف الزهرة اللي فيه معرش، فيه مساحة واسعة وفاضية، ولكن الناس ما بتوقف فيه السواقين.
يعني على كل طالما انه هذا بحل ازمة وموجود فيه سيارات حاليا وبيقفوا وماشي الامور وفي ملتزم هناك، يعني كويس. هو الزلمة بقول لك انا مش طالب كتير، يعني اربع مواسير ومعرش
ان شاء الله رب العالمين.
كويس انه من يسر على مسلم يسر الله عليه، يعني خلينا نعتبره استثناء في هذا الموضوع
ان شاء الله رب العالمين. انا هتأكد من الشباب عن الآلية الموجودة، وإذا في إمكانية تقنية إنه يعمل الإشي هناك
على الأقل
إن شاء الله أنا بوعد
حتى يتم معالجة الموضوع وتطوير المنطقة.
هتتدخل في الموضوع بشكل عاجل
رجاء، يعني هذا الموضوع يمكن بقول لك يعني مرارا وتكرارا ذكر على الهواء، وإحنا برضو يعني بدنا نيسر ونخفف شوية يعني.
أنا بس المنطقة. أنا فرصة إنه إحنا حكينا عن المواقف، إحنا رؤية البلدية اللي بدينا فيها حاليا في موقف السرايا، الرؤية إنه إحنا هنعمل قاعة هتكون إن شاء الله كمان مكيفة صيف شتاء للناس اللي بدها تيجي تركب، نوفر فيها انترنت، نوفر فيها كل التفاصيل. وموضوع السائقين اللي هيشتغلوا رؤيتنا ان شاء الله رب العالمين نشغل عليها قاعدين مع الشرطة ومع المرور، انه احنا تكون عملية زي بطاقة او تيكت، انه بدل ما يكون في حدا
في دول الخليج
زي هيك بطاقة او تيكت، وهي تعرفها ممكن تكون على النقطة الحدودية اللي هي مثلا عند غزة، ترحب بكم على شارع صلاح الدين او جهة اللي هي منطقة الزهرة على شارع البحر، انه بتكون البطاقة ببرزها وخلاص وما فيش داعي لموضوع،
وبينتظر في جو مريح.
بكون السائق، بكون المواطن في جو ملائم، وكمان على اساس نفعل المنطقة.
في اي منطقة هذه؟ في اي منطقة؟
احنا بدينا هنا حاليا الشغل المرحلة الاولى في تطوير المكان موقف السرايا، لانه احنا في هناك عندنا ازمة، بتلاقي السواقين بلفوا محيط السرايا من عند كاظم وظلهم يلفوا في المنطقة، عاملين تكدس، عاملين اشكالية مرورية، والركاب بفضلوا يركبوا من هناك، بروحش عندي الموقف اللي قدام لأنه المكان مش مشجع، ولكن بدنا نحاول نعمل نقطة جذب للناس إنه المكان يكون ملائم.
طيب
لائق، مكيف، انترنت، تفاصيل، انتظار لطيف مع كافتيريا للمواطنين والسائقين عشان نبدأ فيه.
الساحة الخضراء هذه، ساحة السرايا، يعني ما بده يكون في إلها تطوير ولا كيف؟
إحنا
يعني هي منطقة خضر عشوائي، يعني ما هيك مش منظمة، مش مرتبة، وفيها هيك عشوائيات كثيرة وكذا. ففي بالكو رؤية تطويرية للمكان؟
يعني المساحات الخضراء في لها رؤية تطويرية. لسه اليوم كنا في نقاش على موضوع اللي هي منطقة الكتيبة، عطينها منظور في الأول إنه إحنا نحسنها كمنتزة. فعليا وجودها كمساحة خضراء مفتوحة إشي مهم جدا ومتنفس للسكان، خاصة في محدودية الأماكن الخضراء. اللي بدنا نحاول نطوره انه احنا نخفف التعديات في الاماكن المسموحة ونزيد المساحة الخضراء.
يعني في هذه المنطقة، يعني انا بأذكر للأسف انه كان في فترة العيد الحصن والخيول الموجودة كانوا يلفلفوا بين الناس في فترة الليل والعتمة، وكان يشكل خطورة كثيرا على حياة الناس. يمكن انا شخصيا تعرضت لهيك موقف. يعني
احنا الرؤية الموجودة حاليا انه احنا زي ما بيحكوا يعني بالعامية انه نصورها كلها مش صورة عالية، نظام تلك مداميك بسياج لطيف، منظر حلو، عدد من البوابات، وكمان يكون بداخلها ممرات عشان نسهل حركة المواطنين فيها وتتقسم لأجزاء، وهي تكون كلها مساحة
على انها تظلها واسعة برضو. مش مضيقة. طيب معنا اتصال ومشاركة هاتفية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يطلع
فيه. اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك ابو محمد من غزة.
تفضل يا ابو محمد.
اول شيء الله يصبحك بالخير، يعطيك العافيه، ويعطيك العافيه ضيفنا الكريم.
يا مرحبا بك، تفضل.
اهلا بكم اخي الفاضل. احنا ضيف قطاع غزه كسواقين قاعدين بنعاني من كثره المواقف اللي هم لازمناها البلديه، انه احنا الركاب قاعده تتوزع في كذا منطقه. زمان كنا نشوف بس موقف واحد لقطاع غزه الجنوب والشمال اللي هو ساحه ميدان فلسطين، صح ولا لا؟ كان على الجهه الجنوبيه يجي الموقف الجنوب بالكامل، وعلى الجهة الشمالية يجي الموقف اللي هو إيش للشمال. كانت الحركة سلسة والأمور طيبة والأمور توسعت، صارت منطقة الشجاعية، عملوا الزهرة ونقلوا وعملوا هذه مواقف خاصة في الساحة، ضيعوا، صارت عدد المواقف كبيرة في البلد. إحنا كسواقين نقعد نلفلف نقدرش، بعدين تقولوا إنه بدكم تعملوا الموقف هذا اللي في السرايا، طب ما الركاب بيقفوا على طرف السرايا والسيارة المعدية بتشيله وبتطلع، يعني هذه أصبحت إحنا معضلة. ثانيا في مشاكل تانية طبعا البلدية هي ما لهاش دخل فيها، السيارة الغاز هذه الناس نتكلم فيها لأنها جدال تاني، لكن بلا مؤاخذة أصحاب المواقف، أنت قبل شوية بتقول في الشجاعية إنه صاحب الموقف مش هو الموجود غاد أو كذا، طب أنا مقابل الثلاثة شيكل أو اثنين شيكل اللي بياخدها مني إيش بيديني؟ إيش بوفر لي؟ بجيب لي راكن؟ ما بجيب لي راكن،
بعمل لك أزمة،
بعمل مشاكل، هو بعمل مشاكل. وفي كل موقف بنروح وبنيجي بندفع ثلاثة شيكل أو اثنين شيكل، طب عفوا السواق كسواق إيش بدي حصل؟ نعرف إيش مطلوب منا، ترخيص ومطلوب ومطلوب ومطلوب. طب إحنا بالمقابل كبلدية غزة مع كل احترام لكل الخدمات بلدية غزة، إيش بتقدم لنا إحنا كسواقين في المواقف عشان نصل غد؟ إلا بدنا نقف ندفع، ها ندفع، لكن الراكب بدوش يجي للمكان المتواجد فيه الموقف.
وهذا فعلا يعني الراكب دائما بحاول يوفر وقت، يعني ما بحب يلتزم بالمواقف، فبتلاقيه بيقدم شوية عن الموقف عشان يأخذ له سيارة وهي ماشية.
يعني أنا ملاحظ أبو محمد هو
يمكن هذا يأثر على طبيعة
يعني المشكلة والحل مع بعض، لأنه هو حكى مثلا إحنا بنشكي إنه في كثرة مواقف. الإشي الثاني بيحكي طب إنه أنت راكب بفضلش الموقف، فهي كثرة المواقف كتسهيل على الركاب في الأساس زي ما حكى، المواقف عندنا في مدينة غزة هم معروفين، ولكن بسبب توجهات السكان صرنا نسمح لمتلزم الموقف انه يوجد مساحة في بعض الاماكن لخمس سيارات، عشر سيارات، انه تحمل من المنطقة.
من وين بده يوجد هو؟ من وين بده يوجد؟
لا نخطط له مساحة، نحن هاي متاح في المنطقة هاي خارج الموقف الرسمي الكبير اللي فيه المعرج اللي فيه الحمامات اللي فيه الكافتيريا، انه يوجد في مكان تاني آلية انه يركب الركاب او يشتغلوا السيارات هناك، لانه ملتزم الموقف كمان بيحكي انه انا في المنطقة اللي أنا شغال فيها أو الموقف اللي أنتم معطيني إياه الركاب بيجوش عليه والسواقين بيجوش عليه، فبنصير نوجد له الحل.
إيش
هذا
إيش الخدمة اللي بده يقدمها لهم كسواقين؟ زي ما قال لك
الخدمة اللي بقدمها للسواق اللي هي اللي هي التحميل من المكان اللي بيكون فيه الركاب، إضافة اللي هو تنظيم عملية اللي هي الدور ما بين السيارات والركاب، إضافة لأنه وجود خدمات.
يعني أعتقد هذا الموضوع بدو عادة نظر صحيح، لأنه الواقع غير الرؤية الموجودة لدى البلدية.
هي هذا الواقع موجود في أماكن اللي هي فيها إشكالية اللي هي المواقف المرتبطة بالمواقف الرئيسية،
وإعادة يعني حتى يعني النظر في طبيعة الأشخاص اللي بيقفوا في هذا المكان، لأنه فعلا يعني هذول بيكونوا أسباب للفوضى الموجودة في هذه المناطق. صحيح يعني هذا يمكن مش موقف واحد ولا اثنين، في كثير من المواقف الموجودة في 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 البلد. فيعني حتى موضوع انه ثقافة الناس بتحب تركب من خلال السيارات المرجع على الطريق عشان توفر وقت، يمكن هذا برضو حيكون له تأثير على الموقف اللي ذكرت فيه المشروع التطويري اللي هو الكراج المكيف واللي حتبدوا تشتغلوا عليه، يمكن ما بعرف يكون برضو له تأثير ثقافة الناس. فشو رأيك في هذا الموضوع؟
الآن الحلول اللي بنحكي فيها هاي هتكون ان شاء الله مساندة، بدها تعاون أكثر من جهة، إحنا والشرطة، ولكن إحنا بنحاول أكثر من جانب الترهيب، نستخدم جانب اللي هو الترغيب والتحفيز للناس. نستخدم لما أنا الراكب يلاقي إنه أنا في عندي منطقة ملائمة، سيارات مناسبة، هيكون يتوجه عليها بشكل أكبر من الأماكن الثانية، وبإضافة لدور إخوتنا في شرطة المرور اللي هو منع عمليات التحميل والتركيب.
طيب
المفرقة.
الإخوة بعض الإخوة بيسألون عن العشرة شيكل اللي بتاخدوها لرفع كتاب لرئيس البلدية، هي البلدية غزة الوحيدة اللي بتاخد 10 شيكل لما بدك ترفع كتاب لرئيس البلدية؟
أنا هي هذا أنا مش عارفها، هاي قصة العشرة شيكل هاي أنا من وين مطلعين لنا إياها؟ مش عارف.
لا هذه موجودة فعلا،
أنا اللي موجود أحكي موجود. لك اللي موجود.
أنا بذكر في مرة من المرات قدمت عشان أرفع كتاب لرئيس البلدية، قدمت
كتاب لرئيس البلدية. الآن في عندك عشان أنا أوضح الآلية هاي الإشكالية للكل بحكي فيها.
إحنا خلصنا الوقت وأنت تأخرت علينا دير بالك.
طب لا بس أنا هاي الجزئية خليني أنا بس بدأ أوضحها، لأنه هاي كتير وضحناها للناس وفيها خلل. في لدى البلدية إيش اسمه أو حتى في كل الدنيا في اللي هو نظام الشكاوى، تمام، وفي نظام العرائض. الآن إحنا كل الشكاوى المتعلقة بالخدمات وتوصيلها وتفاصيلها ممكن استقبالها من خلال الرقم المختصر 115 وبتم التعامل معها أو بشكل إلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية، الموقع، التطبيق، السوشيال ميديا إلى آخر. موضوع تقديم الكتب للسيد رئيس البلدية أيضا بشكل مجاني، فيش في أي مشكلة، بجيب الكتاب مكتب السيد رئيس البلدية وبفوت الكتاب، فيش إشكالية. في إشي اللي بنسميه استدعاءات، هاي الاستدعاءات اللي هي قد تكون أنواع من الشكاوى اللي بتحتاج مجهود إضافي في تحرك كبير أو فيما يتعلق في حقوق آخرين. يعني بيجيك حدا بيحكي أنه أنا في عندي مشكلة فلنفترض تنظيمية في أمور ملكية بتتطلب أنه فريق كشف ميداني ينزل، هاي بنحكي للمواطن قدم فيها استدعاء، والاستدعاء هذا بنطلب أنه يكون معزز بعشرة شيكل عشان نضمن الجدية، لأنه إحنا مش منطقة في كل شيء، هذا عشان يكون في نوع من الجدية في عملية الاستدعاء، لأنه هذا هيرتبط بجهود فرق ميدانية وتروح وتيجي، ولكن الموضوع مش ملوش علاقة في السيد رئيس البلدية نهائيا. يعني إحنا الموضوع الاستدعاءات هاي بندفع عليها عشرة شيكل اللي بتتقدم بشكل خطي تكون مربوطة بنشاط، هذا اللي بتاخد عليه عشرة شيكل. ولكن أي كتاب، أي شغلة تيجي بتسلف مكتب رئيس، هو في هناك أصلا شباك حاب بده يدفع ولا في حاب يعطيك وصل ولا لا، يعني هي عملية يعني الاستدعاءات طيب المتعلقة في بعض التفاصيل هاي، هي هاي بس اللي بتاخد عليها على عشرة شيكل. طيب غير هيك كله ما فيش.
بالنسبة لمنطقة الصفطاء ومنطقة الشعبية مفترق الصحابة والبرك المياه اللي بتكون موجودة خلال فترة الشتاء، منطقة الصفطاوي بالذات يعني الناس بتشكو بشكل كبير جدا.
الصفطاوي مش عنا بتطلع،
يعني اخر الجلاء مش عندكم؟
اخر الجلاء عنا، بس بعد هيك في الصفطاوي هذا تابع بنفوذ بلدية جبالية.
طيب
ولكن اخر الجلاء فعليا ما فيش تجمع لمياه الامطار، لانه احنا بنحكي اصلا الميول في المنطقة بتشوف في انحدار والمياه بتمشي، يعني ايش زي ما بيحكوا فيها جرافيتي، يعني بانسيابية مع الجاذبية وجريان سطحي.
طيب وبتنزل. منطقة الشعبية مفترق الصحابة اللي يمكن ترمى من جديد الشارع هذا،
بعد
تطوير جديد، ولكن يعني المياه برضو بتتجمع في فترة الأمطار.
يعني أنا حتى فعليا خلال السنة هاي الحمد لله رب العالمين ما صارش أي حالات تجمع مياه أمطار عملت أي مشاكل. اللي بيكون فترة الشتاء فترة ما هي بتشتي الدنيا عبين ما يتخلص تصرف، يعني بنحكي خلال تلت ساعة من وقت الشتاء نزول المطر وانتهائه أو نص ساعة ما فيش أي نقاط تجمع، ممكن يعلى المنسوب أثناء الشتاء وهذا إشي طبيعي وبيكون في كل العالم، يعني مفيش إشي فيه أزمة.
على كل إن إحنا بنحكي في شكاوى مواطنين، يعني أنا ليس لدي تفصيل كامل بهذا الموضوع، ولكن هي شكاوى المواطنين اللي بتصل إلنا، وأكيد يعني هذه الشكوى مش هتكون ادعاء.
أكيد ولكن إحنا اللي بدنا نوضحه إنه إحنا موضوع التجمع أثناء هطول المطر إلا تعلى المية في كثير أماكن إشي طبيعي، ولكن بعد انتهاء هطول الأمطار خلال ثلث ساعة بتكون انتهت، والحمد لله رب العالمين. البلدية بتبذل جهد كبير، بنحاول نحد أي مشاكل تتعلق في اللي هو تجمع مياه الأمطار، ولكن حتى إحنا بنطمن الكل إنه إحنا دائما موجودين 24 ساعة أي يوم حسب الأرصاد الجوية. في احتمال شتاء لجنة الطوارئ بتكون مداومة بشكل 24 ساعة، وبتقدروا تتواصلوا مع البلدية من خلال الرقم المختصر 115، وأي إشارة في ارتفاع منسوب مياه أمطار، في طفح صرف صحة، أي إشكالية
الفرق المدينية
موجودة وجاهزة للتعامل.
يعني الوقت انتهى للأسف، كان بودنا نطرح موضوع العمارات السكنية وحقوق الناس، وهذا موضوع كبير جدا يعني ممكن نحكي فيه إن شاء الله في قادم الأيام. على كنا يعني نتوقع تكون حضرتك الساعة 10 موجود، لكن تأخرت علينا، ولذلك نأخذ منك موعد تكون معنا إن شاء الله في قادم الأيام في كمان لقاء حتى يعني نستكمل بقية القضايا المتعلقة بالمواطنين. أشكرك جزيل الشكر المهندس حسين عودة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، كنت ضيفنا في برنامج مع الناس، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هذا البرنامج، وعلى أمل التواصل دائما إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نقطة الختام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لحلقة اليوم والاستماع إلينا، نلتقيكم على خير إن شاء الله تعالى يوم السبت المقبل في العام المقبل إن شاء الله، فدمتم في أمان الله وحفظه، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. ورجوع الأرضك يا بلدي.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.